بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية لما عن أبي عبد الله عليه السلام لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت أهلي، أنا عن نفسي عاجز وكلف أيضا أهلي، أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي، لأن لا تقول قوا أنفسكم وأهليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. فأمرهم بما تأمر به نفسك، كان الكلام فيما سبق في مناقشة المصنف لما أفاده الملا أحمد النراقي، وقد تقدم وقد تنقح من جميع ما ذكرناه أن أصل الإشكال الذي أورده المصنف على المحقق النراقي أن التقليد والاجتهاد ما هما إلا كواشف وطرق لبيان الحكم في الواقع تعبدا، فإذا فرضنا أن العامي أنشأ العقد بلا العربية ورجع إلى المجتهد وأخبره أن سببية العقد غير منوطة بالعربية، انكشف له حصول السبب في ظرفه، وبالتالي يترتب المسبب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق حال العمل أو أن الطريق بعد العمل، فالتفصيل الذي نقل ذكره النراقي غير تام. ثم أشار المصنف إلى أننا حققنا، يعني المصنف في بحث الاجتهاد والتقليد، أنه إذا فرضنا أن المجتهد عدل عن رأيه فكان لا يرى شرطية العربية في زمان، وبعد فترة عدل عن هذا الرأي وذهب إلى اشتراط العربية، فإنه الصحيح أنه الاجتهاد ما هو إلا طريق لمعرفة الواقع تعبدا، فإذا عدل عن رأيه تبين له خطأ الطريق الأول، وحينئذ يكون المدار في ترتيب الآثار على ما وصل إليه في رأيه الثاني، ومقتضى ذلك أنه ينكشف له أن العقود التي حصلت قبل العدول بلا عربية عقود غير مؤثرة، عقود باطلة، فلا يصح له أن يرتب الأثر، فلو تزوج هو أو مقلده امرأة بلا شرط بلا عربية فإنه ينكشف بعد العدول أن السببية لم تكن موجودة من الأول، وهذا خلاف ما ذهب له جماعة من دعوى أنه تمت الآثار التي حصلت قبل العدول لاعتمادها على حجة في ظرفها. والآن يستأنف حسب العقول الجديدة مقتضى الحجة الجديدة. يقول الشيخ لا معنى لذلك، فإن الحجة ليست سبب، لا تغير الواقع شيء. فإذا تبين بعدوله الثاني خطأ الرأي الأول، انكشف له أن الأمارة لم تكن مصيبة للواقع، وأنه لا توجد سببية ولا أثر لمطابقة فعل الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري، لأن هذه الأحكام الظاهرية أي الحجاج ما هي إلا كواشف وطرق للواقع. يتبين أن جميع العقود التي حصلت عقود باطلة عاطلة، غايته أنه معذور، كان بناؤه على حجة وهو معذور في ترتيب الآثار. لو وطأ شبهة مثلا جاهل قاصر، نظر معذور في نظره، أما أن العقد حصل وزوجي حصلت فلا وألف لا. واضح إن شاء الله. قال بل حققنا. عبارة سجه القاصر ترك فعلا عن جهل قصوري اعتمادا على البراءة تشمله دليل لا تعال الصلاة إلا من خمس الأدلة المصححة. أما في المعاملات ما كم عن جهل قاصر في باب المعاملة، المعاملة سبب ومسبب، إما حصل السبب ما حد يقول في باب المعاملة إذا كان جاهل قاصر ترتب الآثار الزوجية، لأن جاهل قاصر وما يدري بشرطية التنجيس في العقود. واحد لو كان جاهل قاصر ويعتقد كفاية التعليق أنشأ العقد التعليقي، هل أحد يتفوه بأنه يتحقق الأثر؟ نعم لا يفرقون بين العبادات والمعاملات، يقولون المعاملات المدار على المدار على مطابقة الواقع ولو تعبدان، فلو تبين أنه خلاف الواقع لا يرتب الأثر أصلا. نعم في باب العبادات يفرقون أنه جاهل قاصر فتشمله الأدلة المصححة، أما في باب المعاملات لا، ما شفت التفصيل يعني ما أحد يدعي أنه تشمله. موجود شيخنا، فليراجعوا البحث، راجعوا كلام السيد الخوئي، ما دخل السيد الخوئي في بحث التقليد، بحث هذه المسألة مفصلة. لو عدل المجتهد عن رأيه في على العروة يتعرض لها المصنف مسألة، بل يقول لابد أن يرجع في تصحيح قاعدة عامة، يرجع في تصحيح أمال إلى الفتوى الجديدة، لأنه بالفتوى الجديدة تبين أنه هو الطريق إلى الواقع. إذا كان عبارات بعد أخرى في التفاصيل، إذا ماذا تفعل، إذا كان معاملات، هذا التفاصيل لم يذكروها في ما ذكروها مفصلا في الرسالة، أشار القاعدة العامة التفصيل، بل التفصيل في المطولات. خب بل حققنا في مباحث الاجتهاد. الشيخ ما عنده مباحث مطبوعة اجتهاد وتقليد، لعله في بحثه الخاص لكن ما طبع، أنا في بالي ما مطبوع إليه بحث اجتهاد وتقليد، فلعله باحثه ولم يطبع الكتاب، لم يقرر. موجود هذه الرسالة مطبوعة؟ أنا في بالي ما شفت رسالة، ما كنت أعلم أن عنده رسالة في الاجتهاد والتقليد. بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي، فإذا لحقه يعني الفعل في حد ذاته ما يتغير بلحاظ حكمه الواقعي، السببية الواقعية لا تتغير، فإذا لحقه اجتهاد أو تقليد بل مخالف للسابق كان كاشفا عن حاله حين صدور العمل. فإذا ذهب إلى الرأي المجتهد الآخر الذي عدل إليه يتبين ويكشف عن حال الفعل حال صدوره، هل هذا الفعل الذي صدر وهو الإنشاء جامع للشرائط أو لا. فيعمل بمقتضى من كشف خلافا لجماعة حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إن كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار، يعني هو سنخ آثار مستمر، الزوجية زوجية مستمرة، مشي وانتهى وخلاص، انتهى خلاص، زوجية مستمرة، حلية مستمرة، طهارة مستمرة. فقالوا أنه إذا كان مبنيا على الدوام والاستمرار الآثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق. وظاهر هذا نقل الشيخ الأعظم عنهم أنه لا يؤثر حتى بلحاظ الآثار في عمود الزمان الباقية. يعني لو كان الفقيه يبني على أنه يكفي في حصول المطهرية الغسل مرة واحدة ولا يشترط التعدد، فجاء واحد طهر الثوب، الطهرة مستمرة مفروض طالتي تثبت مستمرة إلى يوم القيامة، حتى بعد يوم القيامة استعدنا يقول ما أنت طهارة بعد نتيجة خب خب مو تقول حتى يموت، حتى طهارة الثوب على حتى يوم القيامة. خب جاء المجتهد بعد سنة قال لا يشترط التعدد بالماء القليل، وأنا هذا الثوب طهرته قبل سنة بالماء مرة واحدة، هل ما يقولون بس أن بلحاظ ما مضى مضى، يقول الآن أيضا ترتب آثار الطهارة ما دام أنت طهرت بالماء القليل احتمالا على حجة في ظرفه، ما يحتاج تجيب ثوبك كلها الطهارة مرة ثانية، تقول تعال طهرت ثيابي كلها بالبول مرة واحدة، الآن فقيه قال بالتعدد أجي أجمع الثياب كلها مرة ثانية وأطهر. يقول هذا الشيخ العظيم هذا كلام غير تام. الصحيح أن يقال أنه بعدوله عن الفتوى ينكشف له أن الأثر ما حصل في ظرفه وأنه متخيل ومشتبه، غاية أنه معذور لو ترك الصلاة بلا طهور كان معذورا. قال كالزوجية والملكية لا يؤثر فيها الاجتهاد السابق، وتمام الكلام في محل يعني بحث الاجتهاد والتقليد. ثم يتعرض إلى إشكال ما لا علاقة بكلام هذا النراقي، إشكال في الأخير، وهو أنه أنتم شيخنا الأعظم قلتم بأن التارك للتعلم الجاري للبراءة عن الشرطية أو الجزئية أو المانعية إذا قلد بعد ذلك فإن كان عمله مطابق للواقع ولو تعبدا صح عمله، وإن لم يطابق الواقع لا يصح. هنا المستشكل يورد إشكالا، وهو أنه كيف يتأتى من المكلف مع التردد في شرط العربية قصد الإنشاء جدا لحصول المسبب؟ بيان ذلك أنه يشترط في العقود القصد إلى مدلولها، فعقد النكاح ما هو مدلوله؟ الزوجية. عقد البيع مدلوله تمليك العين بالعوض، وهذه المسببات لابد أن تقصد لكي يصح العقد، ولهذا قالوا في كتاب البيع يشترط في صحة العقد القصد الجدي لمضمون العقد، ولهذا لو قال بعت ولم يقصد جدا تمليك العين بالعوض لا يتحقق البيع. إذن يشترط في صحة العقود القصد الجدي لمضمون العقد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مدلول العقد مسبب، نسبته إلى العقد والإنشاء
نسبة المسبب التوليدي إلى السبب، فإنه المكلف لا يستطيع أن يوجد المسبب مباشرة بلا أن يوجد السبب، فإن هذا يسمى عندهم بالمسببات التوليدية التي تتوقف على وجود أسبابها، وما هو داخل تحت القدرة السبب دون المسبب. مثلا مثاله مثال السبب والمسبب، مثال المسبب التوليدي، لو قال المولى لعبده ازهق نفس فلان، فإن زهوق النفس وذهاب الروح عن البدن ليس داخل تحت الاختيار مباشرة، وإنما أنا قادر عليك بالقدرة على سببه، وهو أن أضربه بالرصاصة، فما هو داخل تحت القدرة السبب دون المسبب. وهذا ما يسمى بالمسببات التوليدية التي تحصل مباشرة بعد سببها، والقدرة عليها قدرة على أسبابها. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أنه حيث لا يحصل المسبب إلا بالسبب، فقصد حصول المسبب متوقف على قصد حصول السبب، فلا بد أن تقصد السبب لكي يتحقق قصد المسبب، لأن المسبب من المسببات التوليدية التي لا تحصل بدون السبب. فنتيجة هذه المقدمات القصد الجدي لتحقيق مضمون العقد متوقف على القصد الجدي لما هو سبب له. فإذا تردد المكلف ولا يعلم هل أن العربية دخيلة في السبب أو غير دخيلة في السبب، فالشك في السبب سيكون شكا في المسبب، فلا يعقل أن يقصد حال تردده جدا حصول مضمون العقد، وهو يتردد في حصول مضمون العقد لاحتمال دخالة شرطية العربية. فالمتردد في الشرط لا يمكن أن يقصد جدا حصول السبب الشرعي المفضي للمسبب، فلن يستطيع أن يقصد جدا المسبب لأنه متردد فيما هو سببه، ولا طريق للمسبب إلا السبب. ومرجع هذا إلى أن المتردد في شرط العربية وغيره من الشروط لا يمكنه أن ينشئ العقد قاصدا جدا تحقق مضمون العقد وهو متردد. كيف تقول له أنت قاصد جدا لتحقق التمليك الزوجية وأنت شاك في حصول السبب؟ ولو قال أنا قاصد نقول هذا قصد صوري وليس قصدا جدي. وبناء على ذلك ما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم، شنو تذكرت شيخنا الأعظم؟ إذا شان المكلف شاكا ومترددا في شرطية العربية فيصح عقده متى من كشف أنه موافق للحجة المعتبرة. ما قال هكذا الشيخ؟ قال بعدين إذا رجع إما أن يحصل له قاط خوف بها، إما أنه يرجع إلى المجتهد فيخبره المجتهد بأنه ترى أنت عقدك تام السببية، يقول هذا لا يمكن الحكم بالصحة لأنه أصلا لا يتأتى منه القصد الجدي لإنشاء المدلول، ومع عدم القصد الجدي المعاملة معاملة باطلة فاسدة. فهذا إشكال على الشيخ وإشكال على النراقي أيضا، لأن النراقي هم قال في القسم الثاني إذا كان متردد فإنه قال إذا انكشف أنه مطابق للحقيقة الواقعية بالقطع، إذا بعد نروح سأل وقطع في الصورة الثانية، إذا هو متردد ثم بعد ذلك انكشف له الحقيقة الواقعية شنو قال؟ صحت صحت وبالخير عمت. واضح، لا كلام الشيخ تام ولا كلام النراقي تام. يريد في مسلك ثالث هذا معلم صاحبنا. قال هذا شوف إشكال الشيخ اختصره، وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل، يعني التارك للتخليل والاجتهاد، من حيث الشك في ترتب الأثار على ما يوقعه، لأنه يشك في شرط العربية فيشك في ترتيب الأثار وهي الزوجية، فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. أجاب المصنف على ذلك بأن هذا المتوهم لم يدرس معنا كتاب البيع، وإلا لو درس كتاب البيع للشيخ الأعظم ما سطر هذا التوهم هنا، حيث بحث الشيخ الأعظم مفصلا ومفصصا هذا البحث في عدة موارد من كتاب البيع، وهو ما معنى أنه يشترط في صحة العقد قصد مضمون العقد، حيث خلط هذا المستشكل بين الملكية الإنشائية العقلائية والزوجية الإنشائية الحاصلة بالعقد، وبين الزوجية الشرعية والملكية الشرعية، وهذا بحث مفصل تعرض له الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب، بيان ذلك اختصارا تحقيقه في المكاسب، أنه عندما نقول أن هناك سبب وهناك مسبب، فما هو المراد من المسببات للأسباب؟ المسببات تنقسم إلى قسمين، مسببات إنشائية ومسببات شرعية. أما الأول أي المسببات الإنشائية وهو ما يوجده العاقد بالصيغة كأصل تمليك العين بالعوض، فعندما يقول بعتك الكتاب ما أنشئ ببركة اللفظ تمليك الكتاب بدينار، فهذه المسببية مسببية بل ناشئة من وين؟ من نفس الإنشاء، وهذه المسببية تحصل ببركة إنشاء العقد. هذه المسببية التي لا تنفك عن سببها إن كانت جامعة للشرائط وللشرعية وبل وخل من الموانع الشرعية يأتي الشارع ويمضيها، فمصب الإمضاء ما هو شيخنا؟ المسبب الذي حصل عن طريق الإنشاء، أنا أوجدت بالإنشاء أوجدت باللفظ شيء في الاعتبار وهو تمليك العين بالعوض، يأتي الآن الشارع يقول هذا التمليك المنشأ، هذا التمليك المنشأ في وعاء الاعتبار إن كان جامعا للشرائط مرتفعة عنه الموانع، يأتي الشيء يقول أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فيتحقق المسبب الشرعي، فالمسبب الشرعي بيد من؟ بيد الشارع، وهو ما يحصل عن طريق الإمضاء، أما المسبب الذي يقصده المتعاقدين ما يقصدون الأثر الشرعي، ما لنا علاقة بالأثر، ما يقصدونه المنشأ الذي ينشئونه بالصيغة، ولا علاقة لهم بالآثار الشرعية التي تحصل بعد إمضاء الشارع. فمثلا الكافر أو المسلم الذي لا يبالي بالدين أنشأ تمليك الخمر بعوض، مستفتين؟ فهنا قاصد لتمليك العين بالعوض، فحصل المسبب في وعاء الاعتبار، الشارع لم يمضه لأن هذا مخالف لشروط الشارع أنه يشترط في المبيع أن لا يكون خمرا أو خنزيرا. مثال آخر، المطلق قصد إنشاء البينونة بلا طلقتك، قال طلقتك بالفعل وهو قاصد لمدلوله، مدلول ما هو البين بينونة، ولكن الشارع لا يمضي هذا الطلاق لأنه يشترط في الطلاق ما هو صيغة خاصة وهي اسم الفاعل أنت طالق، ولا يقبل الفعل طلقتك. إذن فرق بين المسبب الإمضائي الشرعي والمسبب الإنشائي التسبيبي بإنشاء المتعاقدين. فنحن نسألكم يا شيخنا الجليل، يا أيها المتوهم، أنت قلت إذا تردد في شرط العربية لا يمكن أن يتأتى منه القاصد لمضمون العقد لأنه شاك في حصول الأثر عبر هذا السبب، أي مضمون تتكلم عنه الذي لا يمكن أن يقصده جدا؟ هل مرادك مضمون العقد بما هو مسبب شرعي؟ أو مضمون العقد بما هو مسبب إنشائي بالصيغة وهو تمليك العين بالعوض الزوجية؟ شنو تقصد أنت؟ إن كنت تقصد الأول أي المسبب الشرعي فصحيح، فإنه لا يعلم أن المسبب الشرعي يحصل، إذ لعل الشارع قد أناط حصول المسبب بالعربية بالماضوية، ولكنه لا يعتبر في صحة العقد قصد المسبب الشرعي، فإن هذا بيد الشارع يحصل بعد الإمضاء، وإنما المعتبر أن يوجد شيئا في وعاء الاعتبار. أنا وظيفتي هذه، أنا وظيفة المتعاقدين ينشئون ملكية في وعاء الاعتبار، إذا الشارع يقبل بها الملكية مع الشروط يمضي الشارع، مو أنا شغلتي أنه أوجد، أصلا لا أستطيع أن أوجد مسببية الشارع، هذه بيد ما؟ بيد الشارع، غير مقدورة بالنسبة لي. وإن كنتم تقصدون أنه لا يتأتى المسبب الإنشائي فهو واضح الفساد جدا، إذ ما هو مدخلية المسبب الإنشائي بالعربية؟ التفتين، ما هو مدخلية سعل أنت طالق أو طلقتك بإنشاء البينونة؟ فهذا ينشئ البينونة، يقول أنا أنشأت البينونة بيني وبين زوجتي بقول طلقتك، أنا أنشأت البيع بقولي بلي بغير العربية فروختان، قلوا فروختان صحيح؟ فروختان بغير العربية، وحل تقول لا يتأتى منك القاصد، يعني بس العرب اللي يقدرون يقصدون إنشاء العقد بيع فقط، فقط العرب هم الذين يستطيعون إنشاء ما هذه الماهية العقلائية وهي البيع. التفتين، إذن قصد الإنشاء بل قصد مدلول العقد مضمون العقد وهو تمليك عين بعوض حاصل بالعربية أو بالفارسية، فهذا الإشكال لا محل له وفيه خلط بين بين وتفتين
قال
بل نحن نستفيد من إضافاتكم شيخ علي تفضل زين
انشاء الشخصي بمعنى
اللي احنا ما دخل المسبب على قسمين مسبب قلت انشائي هذا انشاء شخصي انشاء عقلائي انا العقلائي ما لي علاقه بل انا علاقه بالاخذ الشرعي نعم ما يصير بعلى كله في البيع نجيبها الشيخ علي يصير وفيه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغه ما هو مضمون البيع بعتك تمليك العين بالعوض هذا يسمى المسبب الانشائي واضح زوجتك الزواج انت طالق طلقتك البين بينونه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغه وهي الانتقال في البيع والزوجية في النكاح وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعان لو أنا أدري أن العقد فاسد شرعان أقدر أنا أقصد تمليك العين بالعوض ملكت الخمر بالعوض أقدر أمل ما أقدر الغاصب أجل شنو الغاصب يسوي الغاصب الغاصب الذي هو غير مالك كيف ينشئ التمليك بالعوض قاصد جدا لتمليك العين بالعوض غايته أن الشارع لم يمضي ما أنشأه وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار وبيع المغصوب وغيرهما في البيوع الفاسدة ومما ذكرنا انتهينا خلاص يظهر أن لا فرق في صحة معاملة الجاهل لا فرق يا شيخنا بين أنه بلي انكشف له الواقع أو لم ينكشف له الواقع قامت عليه أمارة بعد ذلك أو قامت أمارة قبل ذلك فالصحيح أن الجاهل متى ما طابق فعله الواقع ولو تعبدا صحت معاملاته ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها المدار على السببية في الواقع ولو بواسطة التعبد اختصرها شيخنا الأعظم كل البحث اليومين على هذه العبارة المدار على الواقع ولو تعب يقول مو أنا مو ذنبي ما ذنب النراقي النراقي هو اللي الحاج الطويل خلانا نحن نتكلم وإلا لو هو ساكت احنا سكتنا بس أخاف تتغلغل الشبهة لبعض الطلبة فأنا أجيب بحث النراقي مع انكشافها بعد العقد بين شكه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها فافهم هذا كله حال المعاملات أما العبادات يقول هواي استنى كان يقول فيها هذا الفرق أنا يعني هواي كان طويل صح خب هذا تمام الكلام في بحث الصحة في المعاملات الآن الصحة في العبادات أي لو فرضنا أن الشخص شك في وجوب السورة التفت وين محل البحث لا يضيع الكلام نتكلم تمام تدري وين محل البحث مشكلة لو فرضنا أن المكلف شك في وجوب السورة فقال أنا لا أفحص عن الوجوب نجري البراءة عن الوجوب فصلى بلا سورة فما هو حكم عمله إذن الأمور العبادية التي يقوم بها الجاهل التارك للتقليد والاجتهاد والاحتياط لا هو محتاط ولا هو مقلد ولا هو مجتهد ولحتى تقدم بحثه إنما قال أنا أصليها صلاة إن شاء الله مقبولة عند الله سورة هي واضح فما هو حكم عمله يقول المصنف في هذا القسم الثاني في هذا المقام الثاني لابد أن نفصل بين نتكلم في حالتين الحالة الأولى أن نفترض أن هذا حينما صدر منه العمل كان متزلزلا أي متردد وشاك في شرطية السورة، وكان بانيا مع تردده وشكه على الاقتصار على ما يأتي به أي الصلاة الفاقدة للسورة في مقام الامتثال، يعني مو في مقام الاحتياط بيكرر، وإلا سيأتي داخل ما تقدم لو كان في مقام ماذا يفعل. لاحظنا الآن لا، هو تارك، هو جاهل، قال أنا ما بتعلم ما بقلل ولا بجتهد ولا بعطار، سأكتفي بهذا الفعل في مقام العمل، وكان حين العمل متردد. هذه الحالة الأولى، ما هو حكم عمله؟ الحالة الثانية أنه أصلا كان معتقدا بعدم السورة وغافلا أصلا عن شرطية السورة، أو سكن إلى قول من يسكن هو إليه، مو يسكن إليه حتى تكون أمارة، يسكن هو إليه، سأل جدته فقال لجدته هل أن السورة واجبة، وجدته لا يسكن إليها، مخبر ثقة وخبر ضابط، قالت إلى السورة إن شاء الله ما يريد السورة، الله يريد بس الفاتحة الكتاب، فسكن إلى من يسكن هو إليه، لا ما يسكن إليه، يقول الشيخ فسكن اطمئن به، اطمئن واعتقد على طبق إخبار زوجته فلي أو إخبار جدته، كل واحد اللي يحبه جدته زوجته، الزوجة قد تقلد الزوج، واضح. المهم فمشى على ذلك، فما هو حكم عمله؟ فالأول متردد، الثاني مقصر قاطع أو مطمئن ولكن عن تقصير، فهو الحكم في ذلك؟ واضح إن شاء الله. الكلام فعلا اليوم في الحالة الأولى. يقول المصنف إذا صلى بدون السورة، فتارة نتكلم قبل أن يفحص ويسأل المجتهد، فقطعا لا يصح الاجتزاء بالعمل في أي مقام؟ في مقام الامتثال، لأن العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شيخ ما أخذ التفاصيل بس يفهم من كلامه بعدين. فقطعا المكلف هذا قبل أن يسأل لا يصح له أن يكتفي، بل لا بد أن يرجع إلى المجتهد أو المقلد أو يحتاط، إذا قلنا بكفاية الاحتياط في موارد التكرار كما بحثنا المطلب سابقا. فالعقل يقول لا تجزأ به في مقام الامتثال. هذا الشق الأول. الشق الثاني أنه خضع لحكم العقل، قال العقل ما تكتفي به، قال إن شاء الله سمعا وطاعة، ذهب إلى المجتهد فقال له عملك باطل، والسورة شنو شيخنا؟ والسورة شرط، فصلاة شنو؟ صلاته واضح أنها باطلة، لأنه عمله غير مطابق للواقع ولو تعبدا، فلا معنى للاجتزاء به، فإن المأتي به غير مطابق لا للمأمور به الواقعي ولا للمأمور به الظاهري، فقط عن غير مجزي. إنما الكلام في أي شق شيخنا؟ الشق الثالث، لو ذهب للمجتهد أنا صليت ما كنت خش آدمي، اكتفيت به في مقام الامتثال، الآن النفس اللوامة لاحقتني فأجي أسألك، قال بل أحسن صلاتك صحيحة بلا سورة، ألا السورة ليست شرطا في الصلاة؟ استأنس، طلع عمله مطابق للواقع ولو تعبدا. الشيخ الأعظم قطع أناسته، قال عملك باطل، وإن وافق الحجة المعتبرة وإن وافق قول المجتهد عملك باطل عاطل. وهنا تبين الفرق بين المعاملة والعبادة. عجيب شيخنا الأعظم، ما هو سبب بطلان العمل؟ هناك ثلاث تعبيرات وردت في لسان الشيخ، نوع من الاضطراب نوعا ما. فورد التعبير لبيان المبطلية بعدم تأتي القرب من هذا العبد، هذا تعليل. وورد تعليل آخر أن ما يفعله لا يصدق عليه إطاعة عرفا. وورد تعبير ثالث أن العمل غير مقرب، غير مقرب. وهي التعبيرات عند الأعلام الآن شنو شيخنا؟ مختلفة. قصد التقرب غير صدق الإطاعة عرفا، غير المقربين. وورد التعبيرات الثلاث بعبارة الشيخ، شوف عباراته، خلنا نقرأ شوية عشان نشوف العبارات. وأما العبادات فملخص الكلام فيها، ما أريد أطول على، كنت في آخر الرسائل في بحث هذه الرسالة ألخص إياك. فملخص الكلام فيها أنه إذا أوقع الجاهل، من الجاهل يعني تارك التعلم الذي أجرى البراءة قبل الفحص، إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضي البراءة، كأن صلى بدون السورة، جاري إجراء البراءة عن الجزئية. الآن في حالتين، الحالة الأولى فإن كان حين العمل متزلزل، قاعد يقول له تعال أنت شلون تصلي بدون سورة، أنت مطمئن؟ قاطع يقول لا متردد، أكتفي بها بمقام الامتثال. فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله، زي متزلزل باحتياط، يقول لا مو كلامنا في الاحتياط، بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال، يعني مو اتى بهذا قاصدا ان يردف الاحتمال، والا دخلت المساله في باب الاحتياط. وياتي بحث ان المحتاط اذا كان يقدر على التقليل هل احتياطه تام او لا، لعب بامر المولى. انزين وين الشق؟ فان كان حين، وين الشق الثاني؟ وين يجيك الشق الثاني شيخنا؟ واما لو غفله، شوف العبارات، وين واما لو غفله؟ واما لو غفل عن ذلك او سكن الى قول من يسكن اليه، هذه الحاله الثانيه، نص الحاله الثانيه، ما قال الكلام في حالتين، لا انت بعد افهمها. هذه الأولى وهو أنه إذا كان حين العمل متزلزل، الثاني إذا ما كان متزلزل يعني غافل عن الشرطية، قاطع بعدم الشرطية، أو مطمئن سكن إلى قول من يسكن إليه من أبوي وأمثالهما، مثال من أن جدته والشيخ العظيم قال أبوي وأمثالهما، زوجة صديقة ممن لا يسكن إليه، هذا ترى كثير في مجتمعنا، يسكن إلى من لا يسكن إليه. كثير من النساء يعتقدون في أزواجهم، تفكر أن زوجها هو آية الله العظمى، واضح كل شيء تسأل يقول زوجي قال، خلاص زوجها قال، كل واحد يتحاول النساء كل واحد زوجي قال، زوجي قال من زوجي هذا زوجي، شيخ العظم هو محقق الأصفهاني. قال فإن كان حين العمل متزلزلا في صح كذا، يقول ها شيخنا شنو بتقول؟ يقول فلا إشكال في الفساد في جميع الصور، يعني أما صورة ما لو لم يفحص، يعني ما لم يقلد، صورة ما لو قلد وتبين عدم الموافقة للحجة، الصورة الخفية ما هي شيخنا؟ لو قلد وتبين أنه قوله موافق للحجة هل تصرح به؟ قال حتى، هي الفرد الخفي، فلا إشكال في الفساد. وإن هذه قبل إن، كم صورة يعني شيخنا؟ هناك صورتان قبل إن، زمان وإن، وإن انكشف الصحة بعد ذلك، عجيب بس أنت تحكيها يقول لا تخاف، بلا خلاف في ذلك ظاهرا، عجيب يعني لو ترك السورة ثم راح للمجتهد وقال لي صلاتك ما يشترط فيها السورة، يقول لي الشيخ العظيم بلي عملك باطل، بل لا خلاف في ذلك ظاهرا.
هاي فتاوى الفقهاء الآن ماذا تقول شيخنا شيخ يوسف؟ أنت عندك فتاوى الفقهاء، أنت لا أرسل عملية، شنو يقول فتاوى الفقهاء الآن في هذه المسألة؟ إذا ترك التقليد غير مبالي صلى وحج وكذا كذا، بعد ذلك راح للمجتهد كاف أن عمله مطابق للحجة. وش يقولون بالإجزاء؟ لكم على الإجزاء الشيخ يقول لا خلاف في ذلك ظاهرا بالفساد. شوف الفرق، يعني التفاريق بين قبل والآن، شوف الفرق بين أحكام. ليش قال لعدم تحقق؟ ماذا تعليله؟ نية القربة. هي التعليل الأول، نية القربة، النية رحم الله والدك ما تحققت، نية القربة ما تحققت، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني عقب كم؟ عقب في آخر الفقرة قال فإن امتثاله لا يكون كذا وإتيان كذا فلا يعد إطاعة عرفا. شنو عبارة إطاعة؟ لا يعد إطاعة عرفا. آخر الصفحة شيخ علي، شيخنا، لا يعد إطاعة عرفا. التعليل الثاني. التعليل الثالث وبالجملة، فقصد التقرب شرط وهو لا يتحقق في كون العمل مقربا. كون العمل قرب. هذا تعليل رقم كم؟ ثلاثة. فهنا تعليلان ثلاثة ذكرها المصنف. يأتي البيان إن شاء الله ما هو المراد من التعليلات الثلاثة، وهل هي تامة أو لا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.